بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النور نبدأ بدرس جديد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يقول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أيها الإخوة، هذه الآية عند العلماء تعتبر من أصعب الآيات، وقد وقع فيها كلام كثير للعلماء. ملخص هذا الكلام: اختلف العلماء في المراد بالنكاح، الزاني لا ينكح والزانية لا ينكحها، ما المراد بالنكاح هنا على قولي. فقال جماعة من أهل العلم: المراد بالنكاح في هذه الآية الوطء الذي هو نفس الزنا، واختاره جمع من أهل العلم، واختاره الطبري. وعلى هذا المعنى كما يقول ابن كثير في قول: هذا خبر من الله بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك. هذا القول الأول. المراد بالنكاح اللي هو الزنا. هذا القول ذهب إليه جمع من أهل العلم. ذكر بعض العلماء ومنهم ابن القيم إن هذا القول تحصيل حاصل، معروف أن الزاني لا يطاوع على الزنا إلا زانية أو مشركة، المشركة واضحة لا ترى حرمة ذلك، والذي يزني بها زانية. فكأنه يقول تحصيل حاصل، يعني ما في شيء جديد على قول معنى أنه لا ينكح المراد بالنكاح الزنا الوطء. هذا القول الأول. وقال بعض العلماء إن المراد بالنكاح في هذه الآية عقد النكاح، واختاره الزجاج، ابن تيمية، ابن القيم، السعدي، وجماعة من أهل العلم. وعلى هذا القول ماذا يكون معنى الآية؟ يكون معنى الآية كالتالي: أن من اتصف بالزنا من رجل أو امرأة ولم يتم من ذلك، أن المقدم على الزواج به إما أن يلتزم حكم الله ويعتقد وجوبه عليه أو لا، فإن لم يلتزمه ولم يعتقده فهو مشرك، وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان. وعلى هذه الآية يحرم الزواج بالزانية، يحرم زواج العفيف بالزاني، ويحرم زواج العفيفة بالزاني. بمعنى آخر، فإن الزانية لا يجوز للإنسان أن يتزوجها، وأن الزاني لا يجوز للإنسان أن يزوج وليته، فيكون كالتالي معنى الآية: يقول لك الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أن يكون ملتزما بالتحريم، يعرف أن الزنا حرام، ولكن تزوج الزانية لهوى لعشق فيكون زاني، لأنه يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. تعرف أن الزنا حرام، يعرف هذا الرجل أن الزنا حرام، لكن تزوج هذه الزانية لهوى وشهوة فيكون زانيا، لأنه عقد عقدا محرما وهو يعتقد تحريم ذلك. وإما ألا يلتزم بهذا الحكم، يقول ليس بحرام بل هو حلال، فيكون مشرك، لأن من أحل ما حرم الله فقد جعل نفسه مشرعا مع الله مشركا به. هذا القول الثاني كما ترى رجحه هؤلاء العلماء، وهو الأقرب لمعنى الآية: الزاني لا ينكح، أي لا يتزوج، العقد لا يتزوج، إلا زانية أو مشركة، زانية أو مشركة. هذا الرجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، زانية توافق عليه وهو يتزوجها فهو زاني، أو مشركة لا تحرم الزنا فهي مشرك. واضح؟ فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. يقول السعدي رحمه الله، نسمع كلام السعدي: هذا بيان لرذيلة الزنا، وأنه يدنس عرض صاحبه وعرض من قاربه وما زجه وما لا يفعله بقية الذنوب. فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاح من النساء إلا أنثى زانية تناسب حاله حالها، أو مشركة بالله، أو مشركة بالله لا تؤمن ببعث ولا جزاء ولا تلتزم أمر الله. واضح المعنى كلام السعدي؟ نعم. فالزاني لا يزوجه إلا زان أو مشرك، يعني لا تتزوجه امرأة إلا امرأة زانية تقول الزنا حرام. نعم، أنا مسلم، الزنا حرام، فتكون زانية. أو مشركة، المشركة لا ترى التحريم. وهذا أقرب الآيات، والله أعلم، مثل هذه الآيات، وهذا اللي ما رجحه جمع من أهل. وحرم ذلك على المؤمنين، أي حرم الزنا أو تزوج المؤمن غير الزاني بزانية على المعنى الراجح. وحرم ذلك، وحرم ذلك على المؤمنين، يعني غير الزاني ما يجوز يتزوج زانية. واضح؟ فلذلك نقول الآية فيها فوائد. الفائدة الأولى أن المؤمن الصالح لا يتزوج زانية، وكذلك المرأة العفيفة لا تتزوج زاني، ترفض، لأن الدرب على الزنا يتكون بها خلق يناسب أحوال الزنات من الرجال والنساء، فلا يرغب في معاشرة الزانية إلا من تروقه أخلاق أمثالها. من فوائد الآية: يحرم على الرجل أن ينكح زانية، ويحرم على المرأة العفيفة أن تنكح زانيا، وهذا مذهب الإمام أحمد، ومر معنا بالفقه والراجح، واختاره ابن قدامة رحمه الله ورجحه لهذه الآية. ونعيد الشرح بأسلوب آخر: المرأة إذا تزوجت الرجل الزاني فإن كانت مستحلة للزنا فهي مشركة، وإن كانت تقر بتحريم الزنا لكن رضيت به وهو زاني فالراضي كالفاعل، وكذا الرجل فهو زان. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو الراجح. ومن فوائد الآية أنها إذا تابت يجوز نكاحها، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وهو قول جمهور العلماء، لقول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلى آخره. والقرآن ثبت فيه، القرآن ذكر أنه تقبل التوبة من المشرك، والشرك أعظم الزنا. ثم قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. أيها الإخوة، نأخذ المعنى الإجمالي ثم نبدأ بالمباحث. نأخذ، وهذه الآية فيها حكم القذف، لما تكلم عن حكم الزنا ذكر حكم القذف، فقال الله تعالى: والذين يرمون، الرمي ما هو؟ القذف، لغة القذف. المحصنات، سؤال، أو لعل تأتي بالفوائد أنواع المحصنات إن شاء الله. المراد بالمحصنات هنا العفيفات، لأن القضية قضية قذف، فالمراد بالمحصنات هنا العفيفات. والذين يرمون، لم يبين بماذا يرمون، لكن يرمي بالزنا أو باللواط كما سيأتي بالفوائد إن شاء الله، ولم يذكر لقبحه. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أي لم يحضروا أربعة من الرجال العدول ليشهدوا عليهن أنهم رأوهن يفعلن الزنا، مكلفين يشهدون، وسموا شهود لأنهم يخبرون بما شاهدوا بما عاينوا. طيب، فاجلدوهم، حكم الله هذا الإنسان الذي قذف هذه المرأة وهذا الرجل بأنه زاني ولم يأتي بأربعة شهداء بأربعة أمور، فاجلدوهم 8 جلدة، هذا الحكم الأول. 2، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، لا تقبل للقاذفين بعد جلدهم شهادة في بقية حياتهم، وأولئك هم الفاسقون، فسقة، حكم عليهم بالفسق. إلا الذين تابوا من بعد ذلك، التوبة شروطها معروفة، يترك هذا الأمر ويعزم على أن لا يعد ويندم، فإن تابوا توبة صادقة وأصلحوا أحوالهم فإن الله غفور رحيم. واضح المعنى الإجمالي؟ نبدأ بالمباحث. والذين يرمون، هذا يسمى حد الرمي، والرمي القذف، واصطلاحا الرمي بالزنا وباللواط ونحوه، مثل قول يا زاني يا لوطي، وحكمه حرام. فمن يخرجنا من الآية؟
في حد.
هل تتوقع شيء في حد مو حرام؟ لا. ولا في أدلة أخرى ستأتي، حكمه حرام وكبيرة من الكبائر، كما في هذه الآية وفي سورة النور سيأتينا، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منها قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. الفائدة الثالثة، والذين يرمون المحصنات، هذا الحكم في من رمى المحصنات، والإحصان المراد به هنا العفاف، والإحصان في القرآن يطلق 3 إطلاقات، يطلق بمعنى العفيفات كما في هذه الآية، والذين يرمون المحصنات العفيفة، وقال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا، أي العفيفات، ويطلق بمعنى الحرائر. قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. كيف عرفنا أن المراد المحصنات هنا الحرائر؟ لأنه قال فمما ملكت أيمانكم، وتطلق بمعنى المتزوجات. قال تعالى حرمت عليكم بناتكم وأخواتكم، قال بعدها والمحصنات من النساء، إلا ما أي وحرم عليكم المتزوجات من النساء، لأن هذا تزوج، إلا ما ملكت أيمانكم. واللي يوضح المعنى
السياق.
فهنا والذين يرمون المحصنات العفيفة، المرأة العفيفة. نعم. الفائدة التي تليها، الحكمة من مشروعية حد القذف، أولا منع الترامي بالفاحشة، ثانيا صيانة أعراض الناس عن الانتهاك وحماية السمعة من التدنيس، ثالثا لئلا تحصل عداءات وبغضاء وربما تحصل حروب بسبب الاعتداء على الأرض وتدنيسه، رابعا تنزيه الرأي العام من أن يسري فيه هذا القول، خامسا منع إشاعة الفاحشة في المؤمنين، فإن كثرة الترامي بها وكثرة سماعها وسهولة قولها يجرئ السهفها على ارتكابها. الفائدة التي تليها، حد القذف فاجلدوهم 80 جلدة، أولا 80 جلدة، فإذا قذف المكلف الحر البالغ محصنا أو محصنة، عفيفة أو عفيف، سيأتي لماذا الآيات في النساء، أنتم ستستنبطون الجواب ليش الآيات والأحاديث فيها المحصنات ما فيها المحصن، ستأتي بعد قليل. فإذا قذف المكلف حار بالغ قذف محصن ومحصنة جلد 80 جلدة لهذه الآية، فاجلدوهم 80 جلدة. هذه الآية تضمنت 3 أحكام في القاذف، جلده 80 جلدة، رد شهادته أبدا، فسقه. فالقاذف إذا لم يأتي بالبينة وهي شهود 4 فعليه 3 أحكام. هذه 3 أحكام ما الذي يبقى منها وما الذي يزول؟ طبعا أيها الإخوة، يقول الله عز وجل إلا الذين تابوا، فهذا القاذف تاب، عندنا كم حكم؟ 3. ما الذي يبقى منها وما الذي لا يبقى منها. وهذا الحكم متى؟ الكلام هذا متى؟ إذا تاب. أما إذا ما تاب على هذا فاسق لا تقبل له، ما تقبل شهادته طول الأمر، والجلد يجلد هين خلاص. فإن تاب أقيم عليه الحد، وتاب وحسنت توبته. يقول الله عز وجل إلا الذين تابوا. وعندنا ثلاث أحكام، ما الذي يبقى منها وما الذي لا يبقى. نعم، بالإجماع بالإجماع الجلد ما يرتفع، واضح إنه تم تم جلده. متى يتوب؟ بعد الحد، بعد الجلد. فهذه بالإجماع لا إشكال فيها، لأنه يكون جلدناه مثلا قبل شهر أو قبل سنة ثم تاب بعدها، هذا بالاتفاق. طيب، طبعا التوبة. والأمر الثاني الفسق، يزول عنه الفسق بالإجماع فيصير من أهل العدل. نعم خلاص. إيش باقي؟
الشهادة.
تاب هل تقبل شهادته أو نقول لا؟ يبقى كما قال تعالى وإلا فإن الله غفور رحيم، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، على قولين. القول الأول لا تقبل شهادة المحدود أبدا ولو تاب، وهذا مذهب أبي حنيفة، لأن الله عز وجل قال ولا تقبل لهم شهادة أبدا، وجه الدلالة أن الله أبدا المنع من قبول شهادتهم وحكم عليهم بالفسق، ثم استثنى التائبين من الفاسقين وبقي المنع من قبول الشهادة على إطلاقه وتأييده. واضح كلام ابن حنيفة؟ لأن أبو حنيفة وش يقول؟ يقول إلا الذين تابوا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا ارتفع الفسق. بالتوبة ماذا قال؟ ولا تقبل لهم شهادة أبدا، فتبقى لا تقبل لهم شهادة أبدا. القول الثاني تقبل شهادة القاذف إذا تاب، وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد، استدلوا بأدلة، قالوا إلا الذين تابوا، وهذا عائد إلى الجملتين المتعاطفتين قبله في قوله ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا، ترجع لهذه الجملة. اثنين، الصحابة قبلوا شهادة القاذف. ثلاثة، أعظم موانع الشهادة الكفر والسحر وقتل النفس وعقوق الوالدين والزنا، ولو تاب من هذه قبلت، قبلت اتفاقا. فالتائب من القاذف، من القذف أولى، أولى إنها أخف. رابعا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهذا هو الراجح، وأن القاذف إذا تاب تقبل توبته ويرتفع عنه الفسق. والذين يرمون المحصنات، طيب لو رمى رجل كذلك أو لا؟ نعم، يعني رجل قال لرجل يا زاني، رجل قال للمرأة يا زانية، امرأة قالت للمرأة يا زانية، امرأة قالت للرجل يا زاني يا لوطي، فالحكم واحد. فلماذا الآيات والأحاديث فيها المحصنات؟ نعم، أحسنت، فإنه كل أحد يعرف أن من يتضرر أكثر، الرجل والمرأة، الرجل ربما يزوجه كل أحد، أما المرأة فتتضرر، وقذفها أشنع، وقذفها أعظم وأبشع من قذف الرجال، فربما تتضرر هي وتتضرر عائلتها. والغالب أيضا أن القذف يكون النساء، إذ البغايا كثيرات قبل الإسلام، وقذف المرأة أشد، لأنه يستلزم الشك في أولادها من زوجها، فيلحق بهن القذف ضررا أكثر، فتخصيصه من باب التخصيص بالغالب، من باب التخصيص بالغالب. ولذلك في الحديث لعن النبي عليه الصلاة والسلام النامصات، صح؟ ولا هذا خاص بالمرأة؟ لا، الرجل والمرأة، لكن الغالب المرأة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. يشترط في القاذف التكليف، وهو الحر البالغ المختار. ليش؟ لأن الصغير مرفوع عنه القلم، وأيضا فعل الصغير والمجنون لا يوصف بأنه جناية. فلو مجنون قال لرجل يا زاني، لا يمكن يتأثر الرجل، هل يتأثر الرجل؟ لا يتأثر الرجل. أو صبي، صبي قال لامرأة أو قال للرجل يا لوطي، هل يتأثر الرجل؟ لا. فالمجنون والصغير لا يعد يعتد بكلامه، لكن طبعا الصغير إذا كان مميز يؤدب يعزر. متى يسقط القذف عن القاذف؟ يسقط حد القذف بأمور: واحد، أن يأتي بأربعة شهداء فيشهدون على المقذوف بأنه زنى، أو اثنين، أن يقر منه المقذوف، المقذوف يقر على نفسه بالزنا باتفاق العلماء. الحالة الثالثة إذا كان القاذف هو الزوج. من يعرف؟ أنا هناك شيء اسمه اللعان سيأتينا. فالرجل هذه خاصة، هذا القذف من القذف في خلاف الزوجين، لأن له حكم خاص. غالبا الرجل ما يقذف زوجته إلا وهو صادق، فالرجل إذا قذف زوجته لهم حكم خاص يسمى باللعان. قذف زوجته، الزوجة قالت لا كلامك غير صحيح. الأصل ما هو؟ لابد أربعة شهداء أو لا؟ فالرجل له أن يسقط الحق باللعان، التي ستأتينا إن شاء الله بقية الآيات القادمة. من المسائل أيضا باب القذف: إذا قذف أهل بلد. من أعطينا مثال؟ نعم، قال أهل الرياض سنات، أهل القصيم لوط، يقول يعزر ولا يجلد. من يعرف ليش؟ لا، ما حد يتضرر، كل أحد يعرف أنه لا يتصور منهم الزنا، ولأنه لا عار عليهم. حينما تقول هالبلدة هذه كلها زنات كلهم لوطيين، يعزر تعزير من باب التعزير، أما يقام عليه الحد لا، لأنه لا عار عليهم، لأنه قاطع بكذبه، لا ما يتضررون، لأنهم يقطعون أنه كذاب، يقطعون أنه كذاب. فإن الله غفور رحيم، تقدم أن من رحمة الله أن يغفر الذنوب، والله تبارك وتعالى.